الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الفرائض، قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الأخوات. قال: حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي، فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له تسع أخوات، حتى نزلت آيات الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال جابر: في نزلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الفرائض، قال: باب ميراث الأخوات، يعني بيان ميراث الأخوات الشقيقات أو لأب. الأخوات إما أن يكن شقيقات وإما أن يكن لأب، والفصل معقود لهم للشقيقات أو لأب، بخلاف الأخت لأم. والأخوات الشقيقات أو لأب يرثن النصف في عدم وجود الأصول والفروع والمشارك والمعصب. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربع شروط: الشرط الأول عدم المشارك وهي أختها، وعدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصول. والأخت الأب أيضا ترث النصف بهذه الشروط، ويزاد عليها أو عدم الشقائق والشقيقات بخمس شروط، ويرثن الثلثان. ترث الأخوات الشقيقات الثلثان بهذه الشروط فقط: شرط عدم وجود المشارك، يشترط هنا وجود المشارك في النصف، عدم وجود المشارك، وفي الثلثين وجود المشارك وهي أختها. كذلك أيضا في الأخت الأب ترث الثلثان إذا كان معها مشارك، وإذا انفردت ترث النصف بالشروط. كذلك يرثن تعصيبا في وجود بنت، ترث النصف مع البنات، يرثن بالتعصيب. والأخت لأب ترث السدس في وجود شقيقة وارث النصف تكملة الثلثين. أورد رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه مرض، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، قال فوجدني قد أغمي علي، يعني من شدة المرض. قال فأتاني ومعه أبو بكر وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقر ذلك. وهذا حال حياته، وأما بعد موته فلا هناك تبرك بأحد، وإنما كان الناس يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم بفضل وضوئه، بمخاطه وبزاقه وبعرقه وبشعره وبجسمه وبثيابه صلى الله عليه وسلم. قال فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات، يعني جابر كان معه 9 من الأخوات، وهذا قبل أن يرزق بأبناء. فلم يفته الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا آخر آية في سورة النساء، وهي ميراث الأخوات الشقيقات أو لأب، بخلاف ميراث الأخت لأم، وردت في آية ولكم النصف لا الزوج في ميراث الزوج، ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية، إلى آخرها. وردت في هذه الآية ميراث الأخت لأم، إذا انفردت أو اجتمع ترث السدس، إذا انفرد الأخ لأم أو اجتمعوا يرث الثلث، يقسم بينهما بالتساوي، بخلاف الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، إن انفردت تأخذ النصف، وإن كان معها مشارك تأخذ الثلثين، وإن اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف أولاد الأم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه الفضل بن الصباح البغدادي، وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج له البخاري، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب
ما جاء في ميراث العصبة، أو باب في ميراث العصبة.
باب في ميراث العصبة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث العصبة، يعني بيان ميراث العصبة، والعصبة هم الذين يرثون بغير تقدير. والعصبة ينقسمون إلى عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. والعاصب بالنفس كل الذكور ما عدا الزوج، والأخ لأم، والجد، لكن الجد يكون في موضع الأب، وعاصب بالغير وهم البنات، بالأخوة والأخوات الشقائق بالأخوة والأخوات لأب بالأخوة، ومع الغير هم البنات هم الأخوات مع البنات. والعاصب هو من إذا انفرد بالمال حازه جميعا، إذا انفرد بالمال حازه جميعا، وإذا كان معه أصحاب فروض يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم وما بقي فهو له، وإذا اكتملت الفروض سقط، وإذا اكتملت الفروض سقط. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أصحاب الفروض المقدرة، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، يلحقون كل صاحب فرض يعطى أولا، وإن عالت المسألة وزادت الأنصبة تسمى عائلة. صاحب النصف يأخذ النصف، صاحب الربع يأخذ الربع، وهكذا حتى لو عالت، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل، أقرب عاصب، لأن العصب لهم جهات، وجهاتهم بنوة أبوة تدخل ضمن الأبوة الجدودة، أخوة وبنوهم وعمومة وبنوهم وولاء، وهذه ترتيبها. فإذا انفرد أخذ جميع المال، كهلك عن ابن، هلك عن ابن يأخذ جميع المال، هلك عن أب أخذ جميع المال، هلك عن أخ أخذ جميع المال، هلك عن عم أخذ جميع المال، أخذ عن ابن أخ أخذ جميع المال، وهكذا. وإذا بقي بعد أخذ أصحاب الفروض بقي شيء فهو له، كهلك عن زوجة وعن بنت وعم، مسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، هذه خمسة، باقية ثلاثة، فالباقي له تعصيبا، فهو يأخذ الباقي بعد الفروض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لكن أحيانا لا يبقى شيء، يسقط، كهلك عن زوج وأخت شقيقة، مسألة من اثنين، وعم، آسف، وعم، مسألة من اثنين، الزوج له النصف واحد، والأخت الشقيقة لها النصف واحد، والعم ما بقي شيء، انتهى. هذه أحكام العصبة، ثلاثة أحكام للعاصب: إن انفرد بالمال أخذه العاصب، انفرد بالمال أخذه، وإن كان معه أصحاب الفروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فهو له، وإن اكتملت الفروض ولم يكن له شيء ولم يوجد ولم يبقى شيء سقط. لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها. فأول أمر يقدم أهل الفرائض يعني أهل الأنصباء المحددة التي حددت بالقرآن في آية المواريث، يعطى أصحاب الفرائض أنصبتهم، ثم ما بقي يقول لأولى رجل ذكر، لأنه ليس هناك في النساء عصبة إلا الأخوات مع البنات يرثن عصبة، أو المعتقة ترث أيضا عصبة كقول الناظم وليس في النساء يطر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمعتقة عاصبة، إذا لم يوجد له عصبة فهي تعصبه، المعتق والمعتقة. وعصبة المعتق والمعتقة المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم، كهلك عن بنت ومعتق، البنت لها النصف والمعتق له الباقي، كهلك عن أخت شقيقة وابن ابن معتق، الأخت الشقيقة لها النصف والباقي لابن ابن المعتق. قلنا وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، قولنا لا بغيرهم ولا مع غيرهم يخرج البنات والأخوات. فلو قلنا هلك عن أخت شقيقة وابن معتق وبنت معتق يعني أخته، المال لمن؟ للابن دون البنت، لأن البنت عصب بغيرها لا تعصب بنفسها. فالمعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، هذه أحكام العصبة.
نعم. كانت
أخت
شقيقة للمعتق.
ليس أخت شقيقة للمعتق ولا بنت ولا بنت ابن، أقرب البنت من أخت الشقيقة وهذا لا ترث من باب أول الأخت الشقيقة، لأن أخت الشقيقة عاصبة لأنها تعصب بغيرها وتكون عصبة بغيرها وعصب مع أخوها الشقيق وعصبة مع غيرها مع البنات الوارثات النصف.
أيضا يا شيخ الأب والابن لا يسقطون على عصبة؟
لا ما يسقطون، لا يسقط
حتى
الأب والابن والجد لا يسقط مع العصبة، لا يسقط مهما كان، لأن في وجود الأب ما في وجود الابن ما حد يرث، كل الحواشي لا الأخوة ولا الأعمام ولا أبنائهم ما يرث معه إلا الأب، كهلك عن أب كهلك عن زوجة وأب وابن وعم. نشوف الزوجة لها الثمن والأب له السدس والباقي للابن والعم انتهى، ما في أحد يرث مع الابن من العصبة، لأن الأب صاحب فرض، والأب أحيانا يجمع بين الفرض والتعصيب، في وجود البنت وارث النصف هلك عن بنت وأب، البنت لها النصف والأب له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، جمع بينهما. قلنا لأولى رجل ذكر، وقلنا رتبناهم بنوة أبوة، أبوة يدخل ضمنها الجدودة، أخوة وبنوه، عمومة وبنوه، ثم ولا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال أخبرنا مسلم إبراهيم، مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهيب بن خالد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. والذي بعده من طريق الشيخ عبد بن حميد وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. قال وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل بدون ذكر ابن عباس، لكن الموصول أصح طيب طاووس عن ابن عباس، لكنه روي عن ابن عن طاووس بن كيسان مرسلا يعني بدون ذكر الصحابي، يعني طاووس بن كيسان قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مرسل. لكن إذا علمنا أن المرسل أن ما أن الساقط هو صحابي، أن الساقط هو صحابي هذا لا يضر بشرط معرفتنا أن الساقط هو صحابي، كما جاء وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأسانيد قال كما صاحبه أبو هريرة 4 سنوات، دليل على أنه صحابي، لكن لا يضر إذا سقط ولا يهم من اسمه رضي الله عنهم أجمعين. إذا عرف أنه صحابي فدل على أن الحديث موصول مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا التابع يروي عن تابعي والتابع يروي عن تابعي، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه وجد 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، 6 في طبقة واحدة ويروي بعضهم عن بعض، ولهذا سمي المرسل هو ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون رواه عن تابع والتابع رواه عن تابع والتابع رواه عن تابع ثم يأتي إلى الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن الأتباع فيهم موجود فيه ضعف، فينظر من هو الساقط، ولهذا قيل له مرسل. نعم. والمرسل يطلق ويراد به المعنى العام وهو المنقطع حتى في أثناء السند يسمى مرسل، ولهذا يقول أرسله فلان، يكون بينه وبين شيخه واسطة، شيخ الشيخ يكون أسقط الشيخ فيكون أرسله فلان، يعني أنه بمعنى المنقطع، وهناك معنى خاص وهو ما رفعه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي المرسل بلفظ عام ويدخل فيه وهو بمعنى المنقطع، ويأتي بمعنى خاص وهو ما رفعه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا الحديث التي يسكت عنها الترمذي
هي التي
يسكت عنها الترمذي
يسكت
عنها زي الحديث السابق الأول.
نعم.
ما ذكر له ما ذكر عليه تعليق، هل نقول إنه يلزم صحته شيء؟
لا ذكر فيه تعليق، قال هذا حديث حسن صحيح.
الحديث الثاني
الحق الفرائض بأهلها.
نعم.
لا ينظر في إسناد الحديث، وإن كان ترى ذكر حديث عبد بن حميد قال نحو الحديث الأول حديث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال نحوه.
نعم.
ثم قال هذا حديث حسن. على كل، وفي اصطلاحات الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يجمع بين صفتين، يقول حديث حسن صحيح، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فإن جمع فإما باعتبار إسنادين أو للتردد في الناقل، باعتبار إسنادين أو للتردد في الناقل، فجمع بينهما، إذا كان اعتبار إسنادين فإسناد حسن وإسناد صحيح فجمع بينهما، أو أنه للتردد في الناقل يعني الناقل تردد فيه من هم من وثقه ومنهم من خفف ضبطه فحسنه فجمع بينهما للشك قال حسن صحيح. وقيل أن مرتبة حسن صحيح أعلى من مرتبة الصحيح لأنه جمع الحسن والصحة، وقيل هي مرتبة أقل لأن هناك فيه شك على تقدير حسن أو صحيح يكون على الشك، وإن كان حسن وصح بالواو فإما للتردد أو باعتبار إسنادين، فإما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. وعلى كل ينظر في الإسناد وينظر في الشيوخ وينظر في تراجمهم وما قيل فيهم العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر لك طعمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن معقل بن يسار.
قال: باب ما جاء في ميراث الجد، يعني بيان ميراث الجد، ويقصد به أبو الأب، لأن الجد من قبل الأم لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، فالجد من قبل الأم لا يرث. وأما القصد في هذا الحديث فهو ميراث الجد أبو الأب، والجد مثل الأب، وهذا هو الصحيح. كما حكم الأب كذلك الجد، يسقط الأخوة في وجود الأب كذلك الجد، على خلاف فيما جاء عن زيد في ميراث الإخوة مع الجد، وليست هناك قاعدة لهذا التوريث، وإنما كلها مسائل اجتهادية. والصحيح من هذا أن الجد بمنزلة الأب، يسقط الأخوة سواء أشقة أو لأب في وجود الأب. فهو يرث فرضا ويرث تعصيبا. يرث فرضا في وجود الفرع الوارث، ويرث تعصيبا في عدم وجوده، ويجمع بينهما في وجود البنت كما في هذا الحديث. أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ نعم. ها؟ إن ابن ابني، عندك إن ابن ابني؟ طيب، وهو كذلك. قال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ وهو الجد يسأل عن ميراثه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لك السدس. فلما ولى دعاه قال: لك سدس آخر. وهذا الباقي، سدس الباقي تعصيبا. قال: لك طعمة. هذه المسألة يتصور فيها، تتصور له سدس وله الباقي، والباقي يكون سدس في هلك عن أب وأم وبنت، هلك عن أب وأم وبنت، هلك عن يعني جد، آسف، جد، اي نعم جد، اي نعم، هلك عن جد وام وبنت. الام لها الثمن، الام لها السدس، اسف، والبنت لها النصف والجد له السدس في وجود البنت كالأب، لك عن جد وأم وبنت، الأم لها السدس والبنت لها النصف والجد له السدس. المسألة من ستة، مسألة من ستة، الأم لها السدس واحد، والجد له السدس واحد، والبنت لها النصف ثلاثة، خمسة، باقي سدس يعطى للجد، وهذا قال لك السدس طعمة. تصور في هذه المسألة أن يكون له السدس مع أم وبنت. كذلك أيضا نتصور في مسألة أخرى، هلك عن جد، عن جد وعن بنتين، عن جد وعن بنتين، الجد له السدس وجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان. المسألة من ستة، سدس واحد والثلثان أربعة، خمسة، باقي واحد للجد طعمة وهو السدس. تصورنا في هاتين المسألتين وجود السدس وطعمة، فعندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف ميراثه من ابن ابنه، فيتصور أن الابن مات عن أمه وعن بنته، فيأخذ الجد سدس ويأخذ الباقي تعصيبا، لأنه يجمع في وجود البنت الأب أو الجد يجمع بين الفرض والتعصيب، وهنا جمع بينهما فقال إن السدس لك، الآخر لك طعمة يعني عصبة، ورثه بالتعصيب لا بالفرض. وكذلك تصور في مسألة فيها بنتان، صورنا المسألة. تمام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن عرف، والحسن بن عرف صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه. لكن قيل أن الحسن لم يسمع من عمران، لكن الحديث وإن كان في إسناده ما قال فهو ثابت. نعم، ثابت من غير هذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالت: إن ابني أو إن ابن بنتي مات، وقد أخبرت
إن ابن ابني أو أن ابن بنتي.
نعم.
نعم.
أن ابن ابني أو أن ابن بنتي.
نعم.
مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتابي في كتاب من حق، وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. قال: فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة. قال: فأعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان: وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري، ولكن حفظته من معمر أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكم من فردت به فهو لها. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها قال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب سألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة قال وهذا حديث حسن وهو أصح من حديث ابن عيينة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة يعني بيان ما جاء في ميراثها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والجدة تكون من قبل الأب ومن قبل الأم بشرط ألا تكون بين ذكرين. الجدة من قبل الأم أم الأم وأم الأب من قبل الأم أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. ولا تكون أم أبي الأب هي وارثة لأنها مدلية بأب بينهما ذكر لأن من أدلت به لم يرث وهو أب الأم لأنه الجد من قبل الأم لا يرث فهي مدلية هي أمه. فإذا كان فرعها لا يرث فهي أيضا من باب أولى لا ترث وإنما بمحض الإناث أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا وإن علونا. وكذلك أم الأب وأم أبي الأب وأم أم أم الأب وهكذا وأم أبي 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 الأب وهكذا. هؤلاء وارثات من الجدات جميعا يرثن ويرثهن السدس يرثهن السدس. ولا تسقط الجدة إلا بوجود الأم. الجدة لا تسقط إلا بوجود الأم. فإن كانت واحدة أخذت السدس وإن اجتمعوا في السدس اقتسموه بالسوية. كهلك تصور مسألة تصور مسألتها هلك عن أم وابن وأم أب عن أم وابن وأم أب أم الأب اللي هي جدة من قبل الأب فالأم ترث السدس والابن يرث الباقي والجدة تسقط. ما أسقطها وجود الأم. نتصور المسألة مرة أخرى أب وابن وجدة هي أم أب أو أم أم واحد. الأب لها السدس والجدة لها السدس ما تسقط. الأب ما يسقطها ما تسقط إلا في وجود الأم فقط.
يعني شيخ مزية الأم ما تسبق.
ما تسقطها إلا الأم سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. هذه قاعدة في.
تحل محلها.
تحل محل من؟
محل الأم.
لا ما تحل محلها. ترث بوجود الأم. ما ترث إذا كانت الأم موجودة ما ترث. أي نعم. وهي ترث السدس. كثر أصحاب الفرائض أو قلوا وما تسقط. ما تسقطها إلا الأم حتى لو كانت المسألة عائلة يعني زادت لابد أن تأخذ السدس. ما تسقط إلا وجود الأم. ومثلنا لك إذا فيه أم وأم يرحمك الله وابن هنا الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم تسقط في وجود الأم، لكن لو كان وجد أب ترث معه، سواء كانت أمه أم أب أو أم أم، سواء كانت عالية أو نازلة. إذا كان بينهما ذكر يصبح من قبل الأم، لأنها أدلت بغير وارث، كأم أبي الأم، كأم أبي الأم، أبي الأم لا يرث، أبي الأم لا يرث، فهي لا ترث. أورد رحمه الله تعالى: وهذه أحكام الجدات، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب، لا تسقط الجدة إلا الأم، لا تسقط الجدة إلا الأم، وهي ترث السدس إذا انفردت أخذته، وإذا اجتمع كأم أب وأم أم، اجتمع هلك عن بنت وابن وأم هي وجدة هي أم أم وأم أب. الجدات هنا يأخذن السدس واقتسمنه بالتساوي، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء من قبل الأب ومن قبل أو اجتمعوا. لكن الجدة القريبة تسقط البعيدة، كهلك عن أب وابن وأم أم أم وأم أب، فالميراث لأم الأب، السدس لأم الأب، وأما أم الأب بعيدة فهي تسقط، وهكذا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني أو أن ابن بنتي ابنتي أو أن ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، في الكتاب حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك ذلك، وما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث لهم شيء سألوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما سمعوا كل شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة عمر في طاعون عمواس وأتى عبد الرحمن. رضي الله عنه فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الوباء بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا كنتم فلا تخرجوا منها. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دل على أنهم ما سمعوا كل شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يسألون. فسأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: هل معك أحد؟ قال: محمد بن مسلم، فشهد فأعطاها رضي الله عنه السدس. كذلك أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسألته فأعطاها السدس، وقال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. أنا في اجتماع الجدات أكثر من واحد يأخذنا السدس ويقتسمنه، وإذا انفردت به واحدة أخذت ذلك. كذلك أيضا أعاد نفس القصة، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الست. قال: مرة قال قبيصة، وقال مرة عن رجل عن قبيصة. وقبيصة بن ذؤيب قيل ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخ الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن عثمان بن إسحاق بن خرشة وثقه، قال ابن حجر وثقه ابن معين. أخرج له أصحاب السنن. النساء ينظرون لترجمة إسحاق عثمان بن إسحاق بن خرشة، ماذا قال عنه ابن حجر في التقريب؟ عندك تقريب؟ شوف. عن قبيصة بن ضعيف قلنا ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله روي رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة محمد بن مسلم رضي الله عن الجميع. عثمان بن إسحاق أول عثمان تجده.
قال عثمان بن إسحاق أقرب. بن خرشة
آيت.
قال عثمان بن إسحاق بن خرشة بمعجمتين.
عندك بالفتح؟
عندي فتح الراء مفتوح.
طيب اقرأ طيب. اقرأ الضبط.
بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري.
إذن خرشة.
نعم
نعم.
المدني وثقه ابن معين، وفي رواية الدوري، في رواية الدوري من الخامسة.
قال وثقه
الدوري وثقه ابن معين
في رواية،
في رواية الدوري
تمام
من الخامسة.
أخرج له أصحاب الكتب
الأربعة.
نعم شكرا الله. نعم اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها وابنها حي. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورث ولم يورثها بعضهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، يعني ميراث الجدة مع الابن لأنها مدلية به. والقاعدة في الفرائض كل من أدلى بوارث سقط، أسقطته تلك الواسطة، إلا الجدة مع ابنها والإخوة لأم مع الأم، في وجود الأم ما يسقطون مع أنهم أدلى بالأم، أدلوا بالأم. كذلك الجدة في وجود ابنها وهو الأب لا تسقط، كهلك عن أب وابن وجدة، أم أب، الأب له السدس والجدة هي أمه، أم الأب لها السدس والباقي للابن تعصيبا، فهي لا تسقط. والقاعدة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هذه قاعدة، إلا استثنى من ذلك الجدة مع ابنها والإخوة لأم مع الأم ما يسقطون مع أنهم أدلوا بهم، الإخوة لأم أدلوا بالأم، والجدة أدلت بالابن وهو الأب، فهي لا تسقط في وجود ابنها مع أنها أدلت به. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي، يعني أنها ترث معه وإن كان موجود وهو يرث أيضا، ولا يسقطها، وإنما قلنا الذي يسقطها الأم فقط، الذي يسقط الجدة هو الأم، وأما من أدلت به وهو الأب فلا تسقط، أو أدلت بال، إذا أدلت بالأب يعني ابن 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 الأب يعني أدلت بابنها وهو أب للميت في وجوده ترث معه، فهو يرث السدس وهي ترث السدس، لأن السدس لها لا تنزل عنه، كذلك الجد لا ينزل عن السدس. قد يزيد في المسائل التي في مسائل زيد لكنه لا ينقص عن السدس وإن عالت المسألة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحسن بن عرفة وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال أخبرنا يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سالم وهو ضعيف أخرج له الترمذي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله أعلم.